بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سرد المشايخ المصريين الكبار رحمة الله تعالى عليهم. وهؤلاء المشايخ عظماء وكبار، وسيرتهم رائعة وجليلة، لكن المشكلة كل المشكلة، من الذي يعرف هذه السير؟ من الذي يطلع على عظمة أخبار أولئك؟ واليوم عندنا شخصية رائعة وجليلة جدا وعظيمة إلى الغاية، وهو الإمام المصري الكبير عبد الله ابن وهب ابن مسلم، وهو الفهري بالولاء رحمة الله تعالى عليه. كان عالم مصر ومقدمها ومحدثها وكبيرها، وكان قد ذهب إلى الإمام مالك في المدينة ودرس عليه الحديث والفقه 20 سنة. انظروا إلى الدأب، ترك وطنه ومكث عند مالك 20 سنة يدرس. وهكذا كان طلبة العلم الأوائل، كانوا أصحاب همم وكانوا أصحاب دأب وعطاء وجهد وبذل وتضحية. 20 سنة يتغرب عن وطني يذهب عند مالك. لذلك مالك كان رحمه الله تعالى إذا حفظ له هذا، وكان إذا راسله في مصر يقول إلى عبد الله بن وهب المفتي، وكان مالك لا يصنع هذا مع غيره أبدا. وحتى بعد أن مكث رجع إلى بلاده، مكث 10 سنة يختلف إلى مالك سنة بعد سنة. كان هو يتوجه سنة ويتوجه ابن القاسم سنة أخرى ليسأل مالكا. فانظروا لهذه المدة الطويلة أيضا في المكث عند العالم والتردد عليه، فرحمة الله تعالى عليهم جميعا. عبد الله بن وهب كان رقيقا، رقيق المشاعر، ما يتحمل إذا سمع الأحاديث الرقيقة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتأثر جدا. وما أيضا كان إذا سمع آيات القرآن أيضا يتأثر. فمرة دخل الحمام، والحمام هو التركي، ليس الحمام يعني مكان قضاء الحاجة عند العرب، إنما الحمام هو الحمام التركي، يعني يدخل الإنسان فيه ويغتسل بدون أن يقضي الحاجة. الحاجة قضاء الحاجة مكان آخر، هو بيت الخلاء يسمى اسما آخر. أما إذا أطلق الحمام فهو الحمام التركي الذي يغتسل فيه الإنسان. فسمع في الحمام قارئا يقرأ قول الله تبارك وتعالى: وإذ يتحاجون في النار. والحمام طبعا فيه نار وفيه ماء ساخن وفيه، فغشي عليه، أغمي عليه، تذكر النار وذكره المقرئ بالنار فأغمي عليه رحمة الله تعالى عليه. وأيضا كان قد ألف كتابا اسمه أهوال القيامة، أهوال يوم القيامة، فقرئ عليه هذا الكتاب في آخر عمره، وكان قد مات عن 73 سنة رحمة الله تعالى عليه. فقرئ عليه هذا الكتاب، كتاب الأهوال، فغشي عليه، أغمي عليه ولم يتحمل، أخذ إلى بيته، بعد 4 أيام توفي من التأثر رحمة الله تعالى عليه. فهكذا العلماء رضي الله تعالى عنهم. وكان قد قسم دهره 3، فثلث للرباط، وثلث لتعليم الناس، وثلث للحج. وهذا توازن عجيب جمع فيه بين الجهاد في سبيل الله والرباط، ورباط يوم وليلة خير من الدنيا وما فيها، وبين تعليم الناس وبين الحج، يعني بين التعليم وبين التعبد وبين الجهاد. وقل من العلماء من كان هكذا رحمة الله تعالى عليه. وقد حج 36 مرة، وهذا عدد ضخم أيضا، يأتي من مصر وهي بلدة بعيدة بكل المقاييس آنذاك عن الحجاز، ويحج 36 مرة رحمة الله تعالى عليه. وهذا من التوازن أيضا العجيب في حياته. وكان يقول، وهذه لطيفة، يقول: إني نذرت لله تعالى أني لا أغتاب شخصا إلا وأتصدق بدرهم. قبل ذلك كان يقول: إني نذرت لله تعالى ألا أغتاب شخصا إلا وأصوم يوما، فكنت أغتاب وأصوم. يعني الغيبة النادرة القليلة في حياة العالم. وهو كان هذا الرجل من أكثر العلماء خوفا من الله تبارك وتعالى كما ذكرت في الحلقة الماضية. ثم يقول: نذرت لله إن اغتبت شخصا أن أتصدق بدرهم. فيقول: من حب الدراهم تركت الغيبة، من حب الدراهم تركت الغيبة. وهو في هذا متواضع، وإلا فهو رجل صاحب خشية وصاحب إقبال على الله رحمة الله تعالى عليه. وكان أيضا صاحب دنيا وثروة ومروءة، يتصدق على الناس ويعطي المشايخ ويعطي العلماء، وهذا معروف من حاله. حتى أنه عندما مات وصل خبر إلى سفيان بن عيينة في مكة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. أصيب به المسلمون عام، وأصبت به خاصة، ولأنه كان يصل سفيان بن عيينة ويوصل إليه المال إلى مكة ويبره بهذا المال. وهذا يعني يدل على أنه كان صاحب مروءة رحمة الله تعالى عليه. ونحن نحتاج اليوم إلى هذه المروءة في التعامل بين الإخوان، في التعامل بين الأصحاب والأصدقاء، المروءة، وهذا أمر مطلوب. قال الإمام الكبير يونس بن عبد الأعلى الصدفي: أرسل الخليفة إلى عبد الله بن وهب بتقلد القضاء في مصر. والقضاء كان يتحاشاه جماعة من كبار عباد السلف وعلمائهم وزهادهم وورعيهم. ما يريدون القضاء لأنهم يعلمون أن تبعاته خطيرة وكبيرة وجليلة، فما يريدونه، كانوا يهربون منه هروبا عجيبا، ولهم قصص في ذلك. ومنها ما حدث مع إمامنا عبد الله بن وهب، فإنه قد أظهر الجنون. يعني إمام جليل عظيم يظهر الجنون للناس حتى لا يتولى القضاء، حتى يكون عذرا له، وسار منعكفا مجتمعا على نفسه في بيته. فاطلع عليه رشدين ابن سعد، وهو أحد رواة الحديث، فقالوا: ألا تتقي الله؟ ألا تخرج إلى الناس لتعلمهم كتاب الله ولتقضي بينهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه وقال له: أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء، وأن القضاة يحشرون مع السلاطين؟ وهذا منه فهم جليل رحمة الله تعالى عليه. وكان عالما حافظا كبير القدر، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وفي مصنفات البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، واتفقوا على توثيقه، واتفقوا على أنه كان عدلا إماما. توفي بمصر رحمة الله تعالى عليه سنة 97 و100، أي في آخر القرن الثاني عن 72 سنة، فقد عاش عمرا مديدا مباركا. فرحمة الله تعالى على مثل هذا الإمام الجليل، وأين مثله اليوم؟ وأين لنا مثل عبد الله بن وهب المصري؟ فرحمه الله وأعلى درجته في عليين، ونفعنا بعلمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة لإمام مصري آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.